بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى آخر الآية. أول الآية فيه ثلاثة أقوال، يعني العلم في أكثر، لكن أنا أذكر أقوال مهمة، ولا الأقوال كثير تصل إلى ستة، لكن اللي عليه الكلام ثلاثة. الأول أنه أن الأول الآية مفصول عن بقيتها: ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هذه الآن الأول الآية منفصل عن بقيتها. ليس عليهم حرج أي في الجهاد، في الصلاة قاعدا ونحو ذلك مما يعجز عنه المريض والأعمى في الجهاد وهكذا، والأعرج بالنسبة للجهاد وهكذا، يعني ما يعجز عنه هؤلاء فإنه يسقط عنه. هذا القول الأول، يعني أن هذه الجملة لا علاقة لها بآخر الآية. ثم شرعت الآية في بيان حكم جديد، وهو ما يتعلق بالأكل من البيوت. القول الثاني أن الآية، أن أول الآية مرتبط ببقيتها، وأن المعنى لا ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج في الأكل مع الآخرين، لأن الأعمى قد تطيش يده في الصحفة، لأنه ما يشوف، ربما يأكل من أطايب الطعام أو يؤذي أحدا بالأخذ من جهتي وكذا. كذلك الأعرج قد يقعد يأخذ مكانا أكثر لأجل عرجه. المريض قد يتقذر منه، فيتقذر منه الصحة وكذا، فالله عز وجل رفع الحرج عنهم. وإذا رفع الحرج عنهم فهو أمر لغيرهم بأن يأكل معهم، وألا يحتقرهم ولا يستنكفوا عنهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يستنكفون من هؤلاء، يستنكف الإنسان يأكل مع أصحاب الزمانة من الأعرج والأعمى والمريض وكذا. فالإسلام جاء بأمر بالتواضع، والمؤمنون إخوة، فلا يجوز إنسان يترفع عن أصحاب البلاء. هذا يعني القول الثاني، أن الآية بابها واحد، وأن كلها فيما يتعلق بالأكل. القول الثالث أن أحسن الأقوال في الواقع، وأحسن الأقوال أن الأول الآية عام: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، في كل ما يشق، في كل ما يشق عليهم، سواء يتعلق بالجهاد، يتعلق بالصلاة بالنسبة للمريض، بالنسبة للأعرج، يتعلق بمثل الطهارة بالنسبة للأعمى، وقعت عليه نجاسة ما رآه ولا شعر بها ونحو ذلك. وهذا هو أقوى وأرجح الأقوال لأجل العموم، لأن الآية عامة، ما قال ليس عليهم في كذا، إنما أطلق: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. من ماذا؟ لم يذكر. إذن الآية فيها عموم، فلماذا نحصرها في المطاعم فقط؟ لا، نقول أنها مفتوحة عامة، كل ما يشق أو يعجز عنه هؤلاء فإنهم معذورون معفون عنهم. هذا أحسن في التعميم أولى من التخصيص بدون دليل. ولا مانع أن بقية الآية يتكلم في نوع مما رفع عن هؤلاء الثلاثة، لأن هؤلاء عندهم أعذار، وبقية الناس ليس عندهم أعذار، فهؤلاء الرفع الحرج أكثر فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالجهاد، فيما يتعلق في بعض الأمور التي يعجزون عنها. أما سائر الناس فإن رفع الحرج عن هذا الباب أو في هذا الباب الخاص، وهو باب المطاعم. ثم فصله جل وعلا عطف: ولا على أنفسكم، يعني ولا عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. هذه استشكلها بعض المفسرين، قال: كيف رفع الحرج عن الأكل من البيت، من بيت الإنسان، وبيت الإنسان ملكه، وهذا لا يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى حكم، كل يعلم أنه يجوز أن يأكل من بيته، هذا ما ليس محل تردد. لكن الجواب عنه أن يعني ذكروا أكثر من قول في توجيه الآية، الأول أنه المقصود من بيوتكم يعني جميع الساكنين، فالبيت فيه الأب، فيه الأم، فيه الأولاد، وفيه الخادم، فيه كذا، كل هؤلاء يقولون بيتنا. الأولاد يقول لا تروح معي بيتنا، فالولد اللي ساكن مع أبويه يعتبر البيت بيتهم، فهو يأكل من بيت أبيه، وهذا يأكل من بيت أمه، وهذا يأكل من بيت أخيه الأكبر اللي يسكن عنده. فالإضافة لا للمالك خاصة، وإنما للساكن، والساكن قد لا يملك البيت، البيت مملوك للأب لكن معه أولاده، يمكن مع بعض إخوته إخواته والزوجة وخادم وما شابه ذلك. فهؤلاء كلهم يدخلون في هذه الآية، أنهم يجوز أن يأكلوا من هذا البيت بدون استئذان فيما جرت به العادة وفيما لم يحفظ، أما ما أحرز وضع في مكان يغلق وكذا فلا يجوز الأكل منه إلا بإذن خاص، لكن الطعام المبذول هذا لا بأس بالأكل منه بما جرت به العادة، لأن الأكل يعني يحتاج إليه كثيرا، الإنسان يأكل يوم مرتين أو ثلاث أو كذا، ويأكل أحيانا بميعاد وأحيانا بغير ميعاد، فيصعب ضبط هذه المسألة والاستئذان عند كل مرة، فالأمر في سعة. كانوا في السابق يتحرجون قبل نزول هذه الآية، كانوا يتحرجون من الأكل عند الأقارب، يعني أنت زرت أخاك وجاب لك طعام وكذا، يقولون كأنه جابوا حرج وكذا، يقول أنا ودي أزور أخوي وأختي وفلان وفلان وعمي وخال، لكن كل ما ذهبت جابوا لي عشاء، جابوا لي غدا، جابوا لي أكل، فأنا ما أريد أحرجهم وكذا، لأنهم قد يأتون به إحراجا وليس بطيب نفس وكذا، مع أن صلة الرحم مطلوبة ومأمور بها، ينبغي الإنسان أن يكون يعني حريصا عليها، والزيارة والصلة يدخل فيها الطعام في الغالب، قلما يعني تأخذ زيارة من تقديم ضيافة. فالله عز وجل يعني وسع عليهم في هذه الآية، وأن الأمر فيه سعة، ولا لا داعي للتحرج. إذا دخلت بيت لقريبك من أخ أو عم أو خال أو صديق أو قريب فلا بأس أن تأكل، حتى لو وضع مثلا طعاما في نفس المجلس، بعض الناس دائما يضع تمر في المكان كذا على الدوام، وراح صاحب البيت واحد جاء وقاعد وأكل له تمر من هذا قبل أن يقول له تفضل من هذا التمر لا بأس. لكن حديث لا يقعد على تكريمة إلا بإذن، هذا التكريمة الخاصة، أتى بطعام خاص، لكن شيء المعد على الدوام لا بأس بالأكل منه بما جرت به العادة. إذن هذا قول أن المراد بالآية من بيوتكم ليس المراد المالك، لأن هذا معلوم بالضرورة، وإنما المراد الساكن، هذا قول. القول الثاني أنه ذكر البيوت بيت الإنسان ليعطف عليه، لا جناح عليكم تركوا بيوتكم أو بيوت آبائكم، ثم يعني ذكر بقية الأنواع، هذا قول ثاني أنه ذكره يعني تمهيدا، ذكره ليعطف عليه، كما تأكل من بيتك يجوز، أو كما يحل لك أن تأكل من بيتك بدون حرج فكذلك يحل لك أن تأكل من بيت أبيك وأمك وأخيك وأختك وعمك وخالك إلى آخر من ذكر. وهذا القول أيضا واضح يزيل الإشكال، أنه يعني من باب يعني ذكر أو تأكيد الإباحة، كما تأكل من بيتك تأكل من بيوت الأقارب، أن القرابة قوية والمحبة قوية، والغالب عادة الناس إذا كان بينهم هذه الأنساب أو الصدقات أنهم يتبادلون الطعام بدون حرج، فلا بأس بالأكل منه.
ثلاجات
مثل
حرص ثلاجة،
يعني على حسب العرف، يعني الثلاجة للحفظ فقط، لكن ما هي مقفلة، لكن لو فرضنا مقفلة كذا يمكن، لكن الواحد يروح يدخل المطبخ ياكم حسب العادة. دخلت عند أختك وبينك وبينها ميانة ولا أخوك تمون عليه، وعادي لو رحت فتحت الثلاجة وكانت لك فاكهة ولا أي شيء وشافك تأكل يفرح ويحس إنك تمون عليه وإنه كذا وإنه تدخل عليه السرور. يقول أخي والله الكبير لا جاي يدخل المطبخ ياكم في الساعة الخير، يعني خلاني كأني ولد له كذا. وإذا ما جرت العادة فيمكن يكون في شيء في الأنفس، إيش دخل المطبخ كذا، خاصة إذا كان فيه ناس غير محارم. المهم يرجع فيه لأنه ذكروا ما جرت به، ما جرى بالعرف والعادة، فالعرف محكم حسب ما يعني تعرف عليه الناس. ثم ذكر سبحانه وتعالى بقية الأنواع، هذه كل الآية هذه للسعة للتوسع، لأنه نزل لما نزلت الآية اللي في سورة النساء، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تحرجوا من الأكل، قالوا الطعام خير أموالنا، تحرجوا من الأكل إلا بإذن صريح، وقالوا حتى لو أذن حياء فإنه لم يأذن بطيب نفس فلا يحل. ورد حديث عند أحمد حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وذاك يقول ذكر بعض العلم أن لو أن شخصا قال لك تفضل مجاملة ويغلب على ظنك أنه قالها محرجا فلا يجوز لك أن تدخل ولا يجوز لك أن تأكل عنده لأنه لم تطيب نفسه بذلك. وناس يعرفون حسب العادات، شخص مثلا ما بيكون بينه محبة ولا علاقة، شافك المسجد شافك في الطريق وكي يعني من أجل الحياة أنه تفضل تفضل، فما ينبغي إنسان أنه يوافق مباشرة لا. وهذا الذي عليه الناس، لا جزاك الله خير الله يغنيك الله خير، إذا كان حريصا يلزم مرتين وثلاث ويعيد وكذا حتى تعرف أنه ليس حياء ليس مجامل إنما هو يحب أن تدخل. فكل هذا من أجل يكون بطيب نفس، فهم تحرجوا من الأكل أنه يخشون أن لا يكون بطيب نفس. والله سبحانه وتعالى وسع عليهم لأجل أن يتجرأ الناس على صلة الأرحام وعلى تواصل، لو تحرجوا قلت الزيارة وانقطعت الأرحام. الله سبحانه وتعالى وسع بهذا الأمر، أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم. إنسان سواء كان ساكن مع أبيه أو زار أباه في أي يوم من الأيام ودخل بيت أبيه يأكل مما جرت به العادة من الطعام غير المحرز، المحرز يعني عليه قفل أو في مكان خاص دواليب خاصة مثلا يروح ينبش يدور ويأخذ ما يجوز، لكن الطعام المبذول اللي جرت العادة بأكله أو اللي يقدم للأكل. أو بيوت أمهاتكم، قد تكون الأم في بيت مستقل يعني ليس بيت الأب للزوج، لا تكون الأم أرملة مطلقة وكذا ولها بيتها الخاص، فيأتي الأولاد يزورون أمهم فيأكلون عندها. أو بيوت إخوانكم، هذا واضح، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، هؤلاء القرابات القوية، هذه أصول القرابات، الأب، الأم، الإخوة، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، هؤلاء هم أقرب الأقربين ذكر الله عز وجل، وترك يعني التفرعات البعيدة، ابن ابن العم وابن ابن الخال وكذا لم يذكرهم، ذكر القرابات القوية، لأنك أنت مطالب زيارة بصلة أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، بينما أبناء الأعمام وأبناء الأخوال دون ذلك في الصلة. فإذا أنت مطالب ومأمور بصلة هؤلاء، الصلة هي زيارة في الغالب، تزورهم وتدخل عندهم وتأكل من طعامهم، ف يعني يبيح ذلك تشجيعا على صلة الرحم. أو ما ملكتم مفاتحه، ما المراد ملكتم مفاتحه؟ قالوا هذا يراد به الأمناء والأجراء والحفاظ الخازن ليخزن يعني يحفظ مال الغير. بعض الناس كانوا في السابق يضعون أموالهم من طعام وغيره عند شخص يخزنه. وذلك جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، يعني أمره صاحب المال، الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه الذي أو يدفعه للذي أمر له به أحد المتصدقين. المتصدق الأول صاحب المال، المتصدق الثاني هو الخازن الأمين الذي دفع أو أوصل الطعام والمال إلى الذي أمر به له صاحب المال. إذن كانوا فيه خزان يخزنون الطعام والمال، أو لا يمتمنون، عنده المفتاح يفتح ويغلق ويخرج الطعام وكذا، يعني يكون طباخ يخرج ويطبخ وكذا، فهو مؤتمن على الطعام، يملك مفتاح المخزن الذي فيه الطعام، وكيل، أجير، خازن، طباخ، وهو نحو ذلك من المؤتمنين على الأموال، معهم المفاتيح أو ما ملكتم مفاتيح. وليس مراد ملكت مفتاح يعني بيتك، هذا سبق في أول الآية، يعني أنت الآن تملك مفتاح بيتك، أو سواء تملك البيت نفس البيت أو استأجرته، والمفتاح في يدك تملكه، تملك مفتاح البيت سواء كان ملكا لك أو مستأجرا، هذا بيتك ما دام أنك في مدة الإجارة، بيتك مفتاحه عندك، تدخل وتخرج كما تشاء. ليس هذا المراد، لأن هذا مذكور في أول آية: من بيوتكم أو ما ملكتم مفاتيحه، وفي قراءة: أو ما ملكتم مفاتيحه. طيب مفاتيح جمع إيش؟ ومفاتيح جمع إيش؟ مفاتيح جمع مفتح، لأنه قال مفتح ومفتاح، كل لغة، هذه لغة هذه لغة، مفتح ومفتاح، فجمع مفتح ومفاتح، وجمع مفتاح مفاتيح. وأحيانا تأتي بالفتح، يقال مفتح بالكسر ومفتح بفتح الميم، يعني كسر الميم فتح الميم، مفتح مفتح أو مفتح. شو الفرق بين مفتح بالكسر ومفتح؟ أظن كله بالفتح، ميم والتاء، مفتح. شو الفرق؟ ها؟ وعنده مفاتيح الغيب، في قراءة مفاتيح الغيب. يقولون مفتح بالكسر هو المفتاح اللي هو الآلة، هذا المفتاح بالكسر، ومفتح أو مفتح تراجع، هذه أنا شكيت فيها الآن، فتح الميم، لكن هل هي بكسر التاء أو فتح التاء؟ لعل واحد يمكن راجعها، لو عندك جوال قاموس طلعونه. مفتح، خلينا نقول بالفتح بعدين رجع، مفتح ايش معناها؟ ها؟ الخزينة، يعني اللي يفتح، الذي يفتح، هذا مفتح، يعني يفتح. عندك مثلا مستودع وله مفتاح، إذا قلت مفتح فأنت تريد الغرفة المستودع، وإذا قلت مفتح الكسر مفتح تريد الآلة المفتاح، كلها مرادة، كلها تدخل. وعنده مفاتيح الغيب، وفي قراءة مفاتيح الغيب، يعني عنده خزائن الغيب اللي مثل خزينة، وعلى القراءة الثانية عنده المفتاح مفاتيح الغيب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المذكورة في آخر سورة سبع، وإن الله عنده علم الساعة، علم الساعة مفتاح الغيب الأخروي، يعني الغيب بعد البعث، وعنده إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، نزول الغيث مفتاح الرزق، يعني ما بعده من المفاتيح، يعني ما بداية ما وراءه، وعنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذا مفتاح إيش؟ الحياة الدنيا، هل هو ذكر أنثى، الرزق والأجل وكذا، ما يتعلق بالجنين في بطنه ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا مفتاح الرزق الدنيوي بعد الولادة في الحياة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا نهاية الأجل وبداية حياة البرزخ. فهذه خمس مفاتيح لها ما بعدها. أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، هذه مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ صديق واحد ولا المراد الأصدقاء؟ فتحي الأصدقاء مراد، هذا يسمى جنس، هذا يسمى اسم جنس لفظه واحد ومعناه جمع. ولذلك اسم الجنس أحيانا يجمع، أحيانا يجمع بمراعاة للمعنى، وأحيانا يفرد مراعاة لللفظ. مثل الأنعام، الأنعام هل هو مفرد؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام اسم جنس، اسم جنس، اللفظ مفرد والمعنى جمع. وذاك الله عز وجل ذكر مرة بالتذكير ومرة بالتأنيث، التأنيث يراد به الجمع. يعني إذا قيل من بطونها نسقيكم مما في بطونها، هذا تأنيث يراد به الجمع، لأن الجماعة مؤنثة، جاءت جماعة الخيول أو جماعة الإبل أو كذا. في الآية الثانية وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، في بطونه بالإفراد، بالإفراد نظرا إلى الجنس، جنس واحد، هذا جنس كذا وهذا جنس كذا وهذا جنس كذا. واللفظ لفظ الجنس مفرد والمعنى جمع، لأن الجنس يشمل أفرادا كثيرة، فلا تعارض، يراعى اللفظ أحيانا يراعى المعنى أحيانا. إذا صديق المراد به اسم جنس، المراد به الجمع يعني الأصدقاء، وليس المراد واحد. تقول عز وجل أو الطفل الذين، الطفل ذكر بالإفراد ثم وصفه بالجمع، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فاللفظ مفرد لأنه جنس، والمعنى أطفال جمع، فذكره بالجمع وصفه بالجمع، الطفل الذين، مثل قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، ليس مراد واحد إنما أنهار، جنس تجري من تحتها الأنهار، فئات كثيرة. أو صديق يعني الصديق بينه وبين صديقي محبة قوية، فإذا زاره دخل بيته لا بأس أن يأكل من الطعام مبذول أو ما يقدمه بلا حرج، لكثرة يعني الزيارات والمحبة بين الأصدقاء. والصديق لماذا أو من أين سمي بهذا الاسم؟ قال الصديق من يصدقك المحبة والمودة، وتصدقه كذلك، لأن المحبة قد تكون صادقة وقد تكون يعني مجاملة، يظهر لك المحبة حياً أو مجاملة أو طمعاً أو خوفاً أو لأي سبب، لكن ليست من القلب. الصديق هو الذي يحبك محبة صادقة من قلبه، لا مجاملة ولا خوف ولا رجاء، هذا هو الصديق. وما أقله إذا نظرت في الواقع تجد أنه قليل. أكثر الصدقات مبنية على إيش؟ على المصالح، ما دام له مصلحة عندك فهو يظهر لك المحبة والطاعة ويتحفى، لكن لو انتهت المصالح يمكن حتى السلام يمر ويسلم عليك، أنه انتهت المصلحة. غالب صدقات الناس على مصالح الدنيا، ولذلك المحبة في الله لها شأن عظيم، لأنها خالص وجه الله ما تزول ولا تحول، ما تنتهي، تبدأ في الدنيا إلى الآخرة ويلتقون في الجنة فلا تنتهي. وذلك يقال ما كان لله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. وذلك لاحظ في سورة الشعراء، ستأتينا يعني قريبا السورة إن شاء الله، قال تعالى عن أهل النار فهل لنا إيش؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. صحيح صديق يعني يراد به الجنس، لكن الإفراد مقصود هنا، يعني لماذا جاءت صديق مراعاة لللفظ؟ ممكن تأتي بالجمع مراعاة للمعنى، لكن اختير الإفراد مقابل الجمع في الشافعين، لأن الشفاعة واسعة، يمكن يشفع لك إنسان وما يحبك، يشفع لك احتسابا لوجه الله، طلبا للأجر أو للجاه أو لأي سبب، لكن الصديق هذا هو اللي يحبك خالصا، ما يحبك لأي مصلحة، لأنه حب خالص. فالشفعاء كثر والأصدقاء قلة، لذلك جمع الشفعاء وأفرد الصديق، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ومعنى حميم يعني أنه يحمى أن يغضب لأجلك، من الحمو وهو الحرارة. فالصديق المخلص إذا رأى صديقه أو يظلم ماذا يحصل له؟ يغضب وتأخذ الحرارة من أجل حتى ينتصر له. أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أيما أفضل؟ الآن في الآية في رفع الحرج، لكن أيما أفضل؟ يجوز هكذا يجوز هكذا، لكن أيما أفضل؟ الأكل جميعا أو أشتاتا أي متفرقين؟ محمد،
جميعا.
جميعا، شو الدليل؟ الدليل ثبت في السنن أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تتفرقون على طعامكم، قال أظن قال نعم، قال اجتمعوا عليه واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وأمر عليه الصلاة والسلام بالأكل من أطراف القصعة وعدم الأكل من وسط أو أعلى القصعة، قال إن البركة تنزل في وسط الصحفة، فنهى عن الأكل من وسط الصحفة لئلا تزول البركة، ولأن الجماعة أيضا يكون بينهم محبة وهذا مطلوب شرعا، ويكون الطعام الاجتماع على الطعام يقوي العلاقة والمحبة. وإذا تجد كثير من الناس إذا صار بينه وبين واحد خلاف وكذا قال يا أخي بيننا عيش وملح، تعرفون الكلمة ذي، فهذه قوي المحبة، كيف نختلف وحنا كنا ناكل سوا وكذا، فمعروف الاجتماع على الطعام يقوي المحبة. والمؤمن الأصل في محبة أنه لله، فإذا كانت المحبة لله فكل ما يقويها يكون مطلوبا شرعا. فإذا الأكل جميعا في عدة مصالح، أنه في اجتماع على الطعام يقوي المحبة، ثانيا أن الاجتماع على الطعام يحصل فيه بركة، طعام الواحد يكفي الاثنين، إذا أكل اثنان طعام واحد كفاه، لكن لو جلس واحد على طعام واحد أكله والثاني يأخذ طعام ويأكله، فاثنين ذول أكلوا طعام اثنين، لكن لو اجتمعوا أكلوا طعام واحد وكفاه. وش فيه من المصالح أيضا؟ بعضهم يذكر بعضا البسملة، وهذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس على طعام يوما فجاءت جارية كأنما تدفع فوضعت يدها في الطعام فأخذ بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فوضع يده في الطعام فأخذ بيده، ثم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله عز وجل، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بي فأخذت بيدها، ثم جاء بهذا الأعرابي يستحل بي فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده أي الشيطان في يده في يدها أو في يده في يدي مع يدها أي الجارية والأعراب. فلاحظ يعني بركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيد الجارية والأعرابي وإلا لأكل الشيطان معهم. فإذا كانوا جمعا بعضهم يذكر بعضا في الغالب، لكن إذا كان واحدا فقد ينسى ولا حد يذكره، إلى غير ذلك من تعليم أداب الطعام كما علم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة. يعني إذا اجتمع جماعة واحد نسي وشرب باليسار يقول أحد الحاضر يا أخي اشرب باليمين إلى آخر، يعني فيه مصالح، لكن من أحب أن يأكل وحده فلا بأس، لا حرج في هذا ولا في هذا، الأمر فيه سعة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. لماذا تحرجوا من الأكل جميعا؟ قالوا نحن نأكل جميعا وبعضنا يكون أكثر أكلا من بعض، حتى الشركاء، حتى اللي يجتمعون على الطعام، يعني اللي يسمون القطة مثل الناس ساكنين مع بعض، كل واحد يدفع، يشترون المشتريات بمال الجميع فيأتون بالطعام. ما شاء الله في بعض الناس شهيته مفتوحة يأكل كثيرا، إما لضخامة بدنه أو لأي سبب، وبعض الناس لا أكله أقل، فهذا يأكل بقيمة مثلا 10 ريالات وهذا يأكل بقيمة 5، وكلهم دافعين نفس المبلغ. إذن هذا يقول والله ظلم، ما أكل بـ5 وهذا أكل بـ10، ما في بأس، الأمر في سعة ومعفون عنه لأجل تأليف القلوب والاجتماع على المحبة والمودة. فالمصلحة أكبر مما قد يحصل من هذه الأمور، فروعية المصلحة الكبرى هذه ولو كان فيه مفاسد يسيرة. وقاعدة الشيء بالشيء يذكر، قاعدة درء المفسد مقدم على جلب المصلحة ليس على إطلاقه، هذه قد يحفظها كثير من الناس، يقول لك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، نقول هذه صحيحة في العصر، لكن إذا كانت المصلحة أكبر فإنها تراعى ولو وجد مفسدة يسيرة. مثل إيش؟ مثال واحد، مثال كثير لكن أنا بجيب مثال واحد، مثل بيع الحبحب. بيع الحبحب وش علاقته بالقاعدة؟ بيع البطيخ الحبحب ما علاقته بالقاعدة؟ في مصلحة وفي مفسدة. وش المفسدة؟ أنك يمكن يكون في غرر، تشتري حبحب جحب 20-30 وتروح البيت تقصها تلقاها بيضة ولا خربانة ولا كذا وتروح عليك خسارة، لأنها مخفية بالقشر وفيها مصلحة. واحد بيشري 3-4 حبات 5 حبات واللي بيشري له شحنة كاملة، هل يمكن يقصها كلها؟ ما يمكن، يمكن أنه قصها تخرب يوم يومين وتخرب. إذن في ضرورة، في حاجة كبيرة، يعني مصلحة، يعني مصلحة الناس لا تقوم إلا بشراء الحبحب بقشره ولو كان فيه مفسدة. صحيح فيه مفسدة، قد تخرج الحبة هذه فاسدة وكذا ولا يستفاد منها، لكن المصلحة أكبر لأن الصالح أكثر والحاجة داعية لشراء الحبحب وغيره مما هو مخفى في قشره ولا يتبين له بعد أن يفتح، وقد يكون في شيء من الغرر لكنه يعفى عنه لتحقيق المصلحة الكبيرة. هنا مفسدة ومصلحة، روعية المصلحة ولو وجدت المفسدة لأن المصلحة أكبر. ثم قال جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا، وهذا عام يشمل جميع البيوت، إذا دخلتم بيوتا حتى المساجد يدخل فيها، لكن لا إفراط ولا تفريط. الإنسان إذا دخل المسجد لا يسلم بصوت مرتفع يسمع الجميع، لأن الناس مشتغلون بالعبادة في الغالب، هذا في صلاة، هذا في قراءة، هذا في دعاء، هذا في ذكر، والداخلون كثر، يعني ما بين هذا والإقامة كم واحد يدخل؟ 10-20-30-50 كم؟ 100، كل شيء يدخل واحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد دقيقة ونص دقيقة يدخل الثاني والثالث، يكثر والناس يشتغلون بالعبادة، فهذه الكثرة تشوش تقطع، فلا إفراط ولا تفريط. لكن ما نقول ما يسلم أبدا، لا، إذا وصل إلى الصف يسلم على من يسار بصوت منخفض يسمعه 1-2 هنا 1-2 هنا، ما يشعر، كل يسلم على من حوله ولا يعمم على المسجد كله. منين نأخذ أنه يسلم؟ بعض العلماء قال لا يسلم، إذا دخل المسجد لا يسلم. لماذا؟ قالوا لأن المسجد لم يحضروا لأجل بعضهم بعضا، إنما حضروا للصلاة بخلاف العزيمة أو الاجتماع وكذا، هذا جاء من أجل هذا وهذا جاء من أجل هذا، حضروا ليتعارفوا ويسلم بعضهم على بعض في العزائم والأعراس وغيرها، جاءوا مقصود للقاء بعضهم بعضا، فلا يتم اللقاء إلا بالسلام. لكن بالنسبة للصلاة، هذا جاء يصلي وهذا جاء يصلي، يمكن كثير منهم ما يعرف الآخرين، إنما جاءوا ليتقابلوا، جاءوا ليؤدوا عبادة. لكن نقول ولو كان الأول آية عامة ثم فيه أدلة خاصة تدل على مشروعية السلام ولو في المسجد. مثال إيش؟ حديث مشهور، أشهر حديث كتاب الصلاة، ما هو حديث مسيء صلاته، وجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد في المسجد، ما أنكر عليه، رد عليه السلام، قال أرجع فصلي فأنا كنت صلي. جاء الثاني سلم، حديث الصحيحين رواه الجماعة، فسلم رد عليه ثلاث مرات وهو يسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه السلام ويقول نفس الكلام، أرجع فصلي فإنك لم تصلي. نجمع بين الأمرين، نقول لا نمنع السلام ولا يسلم صوت مرتفع يسمع من في المسجد كلهم، يعني هذا فيه مشقة وتشويش. فإذا دخلتم بيوتا، المساجد بيوت الله تدخل في الآية، فسلموا على أنفسكم، هذه فيها قولان، سلموا على أنفسكم. بعض السلف قال يشرع إذا دخلت بيتك أن تقول السلام علينا، سلموا على أنفسكم، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. القول الثاني أن معنى الآية فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض، وليس المراد أنك تسلم على نفسك، وهذا لا يشرع وليس له نظير، يعني ما في أي نص صريح في مشروعية أن يسلم الإنسان على نفسه، إلا اللهم في الصلاة السلام علينا، قالوا ليس علينا يعني على الحاضرين، على من عنده معه من المصلين والملائكة، حتى لو كان يصلي وحده معه ملائكة فيسلم على من معه من الملائكة، وهذا لو سلم نبي نقول هذا تعبد خاص، لكن ما في، لا يشرع السلام على النفس كلما دخلت بيتك والسلام علينا. فإذا معنى الآية القول الثاني ولا صح، فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض، مثل قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، نفس اللفظ ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز، أي لا يعب بعضكم بعضا، هذا تعبير معروف في اللغة، أنفسكم أي بعضكم بعضا. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية، تحية من أين مأخوذة أصلها؟ معرفة اشتقاق يعين على الفهم. تحية هذه مشهورة، كل يعرف الكلمة هذه، والله حياه تحية وكذا معروفة، من أين أخذت؟ من إيش؟ من الحياة، يعني كان يدعو لك بالحياة، والحياة أعظم نعمة يمن الله بها على عباده، لأنه وجدك من العدم، أحياك وهب لك الحياة، وأغلى ما عندك هو الحياة والعمر، هو الشيء الوحيد اللي ما يعوض، إذا فات انتهى، فأغلى ما عندك هو حياتك ووقتك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الفراغ هذا من أعظم النعم التي يغبن فيها كثير من الناس، يضيع أوقاته فيما لا ينفع. فيعني الدعاء بالحياة طول العمر، لكن الإسلام أبدلها باسم من أسماء الله وفي معنى من أحسن المعاني. كانوا في الجريش يقولون عم صباحا، إيش معنى عم صباحا؟ يعني اختصار أنعم صباحا، يعني صحى صباحك نعيم، دعاء بالنعيم والفرح والسرور، هذه تحية جاهلية. فالنبي الإسلام أبدل أصحابه بهذه التحية، وهي من أول البني آدم، من آدم هذه التحية مشروعة من آدم إلى قيام الساعة، هذه تحية المسلمين في كل زمان ومكان. تعرفون الحديث، حديث هريرة في الصحيحين، حديث هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام قال له يا آدم اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واستمع ما يحيونك به، فإن تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأتى جمعا من ذهب إلى الملائكة فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هذه تحية المسلمين من آدم إلى قيام الساعة، وهي تحية المسلمين أيضا في الجنة، تحيتهم يلقى يوم يلقونه سلام، سلام قول من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. والتحية والسلام هو دعاء بالسلامة، بذكر اسم من أسماء الله عز وجل، فهو فيه ذكر وفيه دعاء معا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل أقبل على الجدار وتيمم ثم قال إني ثم رد السلام ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. إذا قلت السلام سلام هذا اسم من أسماء الله، السلام المؤمن المهيمن. إذا قلت السلام عليكم فأنت تدعو بالسلامة بذكر اسم من أسماء الله عز وجل. إذ يتضمن الاثنين الاسم والدعاء بالسلامة. سلامة من إيش؟ من كل شر في الدين والدنيا. وهذه من أجمع وأفضل الدعوات لأنها تجمع الدنيا والآخرة. تحية من عند الله، لأن الله عز وجل هو اللي علمها آدم عن طريق الملائكة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها وعلمها عباده المؤمنين. تحية من عند الله مباركة طيبة. البركة وين؟ مباركة في الأجر والثواب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام عشرا، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام عشرون، ثم جاء ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. الأول عشر حسنات، الثاني عشرون، الثالث ثلاثون حسنة. هذه بركة. السلام عليكم عشر حسنات، وذلك أفش السلام، يعني أنشر السلام. كل ما قلت السلام عليكم عشر حسنات. وذلك أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. فاللي يبخل بالسلام هذا يبخل عن نفسه، لو قال السلام عليكم لكسب عشر حسنات وأدخل السرور على أخيه، وأيضا تسببت لأخيك في أن يرد السلام ويؤجر على الرد أيضا. وأولى الناس بالله من هو؟ من بدأهم بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نصوص كثيرة في فضل السلام، فهي مباركة فيما فيها من الأجر. الطيبة يعني معناها من أطيب المعاني، لأنها من أجمع الدعوات التي تشمل الدنيا والآخرة. كذلك أي مثل ذلك كما فصل فيما سبق، يبين الله لكم الآيات. الآيات أي الدلالات التي تدل على شرع الله وأمره ونهيه جل وعلا، لعلكم تعقلون. يعني العاقل هو الذي يستجيب، والذي لا يستجيب لا عقل له. وليس العبرة بالصناعة والاختراع وكذا، لا، مهما كان إنسان عنده من الذكاء والاكتشاف والصناعة والاختراع لا عقل له إذا لم يستجب لله عز وجل. قال الله عن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم يبنون المساكن ويزرعون الأشجار ويخترعون يصنعون، لكنهم لا عقول لهم، لأنهم لم ينتفعوا بها فيما خلقت من أجله وهو عبادة الله عز وجل. ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون، هذه أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع كالجهاد. ونزلت في كما ذكر المفسرون في غزوة الخندق، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج بأصحابه خارج مدينة، حفروا الخندق ورابطوا يحمون مدينة من الأحزاب، كانوا على طرف الثاني من الخندق. فبعض المنافقين كان يستأذن فرارا وليس لسبب، يفتعل السبب وكذا من أجل أن يهرب، يخشى من هجوم العدو أو سهم يأتي بالليل أو كذا. سعد معاذ صابه سهم ومات منه، يرمون بالسهام بالليل، فالإنسان بالليل ما يستطيع يخرج يقضي حاجته، يعني ربما يأتي سهم بالليل ما يشوف يصيبه يقتله، فكان في خوف شديد، بلغت قلوب الحناجر. فكان المنافقون يستأذنون كذبا، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. فالله عز وجل مدح المؤمنين وخص بالمدح والوصف بالإيمان من ثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يستأذن إلا لحاجة وهو صادق فيها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر جامع أعظمه الجهاد. ويعني أيضا في أمور أخرى مثل صلاة الجمعة ما يذهب في الاجتماع للصلاة إلا لعذر كانتقاض الوضوء أو حاجة إلى الخلاء أو كذا، يجوز أن يذهب بدون عذر. ولما انفض من انفض لأجل التجارة والله عز وجل وبخهم في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يعني يجب الاستئذان من له السلطة، وهذا يعني حتى يعم المسؤولين من الأمراء من الرؤساء من المدراء إذا كانوا في أمر جامع، يعني مثل وقت الدوام والعمل ليس لأحد أن يذهب ويترك العمل إلا باستئذان من رئيس العمل أو المدير أو نحو ذلك. إن الذين يستأذنونك يعني ما يذهبون إلا بإذن أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. في شاب استأذن كان حديث عرس اشتاق لزوجته فاستأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف ظروفه أنه متزوج قريبا، فلما أقبل وجد امرأته على الباب وكاشفة ما عليها غطاء، فأخذته الغيرة ورفع الحرب عليه يريد أن يطعنها، لماذا تخرج بدون حجاب؟ قالت كف حربتك وانظر ادخل وانظر ما الذي أخرجني. فتمالك نفسه دخل فوجد حية عظيمة متفتة على فراشه، فماذا فعل؟ أهوى بالحربة فطعن الحية فماتت، فخرج أخذ حربته وركز في صحن الدار وقعد، فما إن قعد حتى اضطربت عليه الحربة فلا يدرى أيهما أسرع موتا الحية أم الفتاة. من الذي قتله؟ الجن، هذه الحية من الجن. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثا، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو الشيطان. هذا استأذن لكن قدر الله أن يموت في بيته. شوف سبحان الله، يخافون من القتال في على الخندق لأنه خوف والعدو أمامهم، هذا استأذن ورجع إلى مكان الأمن وهو البيت، فما الذي حصل؟ مات في بيت. عبر يجعله الله عز وجل، والله حكيم يقدر أشياء يؤخذ من العبرة، يعني أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا الجهاد يقصر العمر ولا القعود يطيل العمر. هؤلاء في ساحة الجهاد وسلموا. من اللي مات؟ سعد معاذ، يمكن ما أدري، يمكن أفراد ما يذكرون، والبقية سلموا وهزم الله المشركين. وهذا الفتى ذهب، طيب ليس ملوم أن الفتى استأذن لكن عبرة، ذهب إلى بيته فمات في بيته. سبحان الله، من يتوقع أنه يروح البيت ويموت وعلى الخندق ما أصابه شيء؟ سبحان الله. فإذا استأذنك بعض الشيء فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. شلاقة استغفار بالاستئذان، قالوا لأنه قد يقصر في العذر، يعني استأذن صحيح لكن العذر لا يستدعي تماما، يعني استدعي يعني العذر يعني ليس كافيا للاستئذان، لكن إنسان ضعيف وكذا فقد يحتج بشيء وهو ليس هو عذر في الأصل لكن ليس كافيا، فيستغفر لهم ليغفر الله لهم ما يحصل من تقصير، أو يذهب يتأخر في العود فيأثم، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر لهم لذلك، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، تأكيد باسمين وليست صفة، اسم، الاسم يدل على الثبات والاستقرار، لكن العذاب يأتي بالوصف وليس بالاسم، شديد العقاب، إن الله عذاب شديد وكذا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فإذا جاء العذاب يأتي فعلا أو وصفا، لكن إذا جاءت الرحمة تأتي أسماء ثابتة، غفور رحيم حليم ودود شكور إلى آخره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، هذه لها وجهان كلها صحيحة. الاسم لا تجعل دعاء الرسول، يعني يمكن أن تجعل اسم فاعل دعاء الرسول إياكم، يعني إذا دعاكم الرسول يا فلان يجب أن يجيب مباشرة، حتى لو كان في صلاة دعا النبي عليه الصلاة والسلام أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه يصلي فلم يستجب كمل صلاته، فلما انصرف قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال لا يا رسول الله إلا أني كنت في صلاة. فقال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. والحديث في صحيح البخاري. فأخذ العلم من هذا الحديث أنه إذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا باسمه وجب عليه يجيبه ولو كان في صلاة، يقطع صلاته ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى اسم فاعل دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم الرسول. المعنى الثاني يصح أن تكون اسم مفعول، دعاء الرسول أي دعاءكم الرسول. شو يصير معناها؟ يعني إذا دعوتم أنتم الرسول فلا تدعوا كما يدعو بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا يا محمد، إنما تقولون يا رسول الله يا نبي الله من باب الاحترام والتقدير والتعظيم. إذن الآية تصلح المعنيين، كلاهما صحيح. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله، هذا تهديد، قد يعلم الله الذين يتسللون أي ينصرفون خفية لواذا. ايش معنى لواذا؟ يعني يلوذ بشيء، يختفي وراء شيء، واحد يلوذ وراء واحد أو وراء ستار أو جدار أو شجرة لئلا يراه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصرف، يتسلل يعني يذهب خفية ويلوذ وراء شيء لئلا يرى. لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير يعود إلى من؟ في قوله، لكن الأرجح أنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أمره خالفون عن أمره. يا لو المخالفة هي المعصية، لو أن المراد المعصية قال يعصون أمره، ما قال يعصون عن أمره، لا يعصون أمره، لا يعصون الله، فكيف جاءت يخالفون عن أمره؟ لأن يخالف يعني يعصي، ويخالف متعدية، خالفه، فخالفون عن إذا جاء فعل لا يتناسب مع حرف الجر، هذه مرت معنا كثيرا، يضمن فعل محذوف يناسب حرف الجر. فشكون التقدير هنا؟ يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، لأن المخالفة قد تكون عن قصد وقد تكون عن غير قصد. واحد خالف لكنه مريض أو ما سمع أو نسي أو كذا، لكن المخالفة المذمومة هي الإعراض، يعني عن قصد، خالفون عن أمره يعني يعرضون عن أمره بدون عذر. والقرآن فيه معاني عظيمة لكنها تحتاج إلى تأمل. أن تصيبهم فتنة، الفتنة في الدين إما البدعة أو الشك والنفاق أو الكفر، قد يصل حد الكفر والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم، هذه ليست التشكيك لهذه التحقيق، قد يعلم أي أنه يعلم يقينا ما أنتم عليه، أي ما في تكنوا قلوبكم من الإيمان أو النفاق وما فيها من الأمور تعلق بالقلب. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، الذي يعلم الله عز وجل في الدنيا يظهره لهم يوم القيامة فينبئهم بما عملوا. وختم السورة بهذين الاسمين العظيمين والله بكل شيء عليم. والمناسبة واضحة، لأن السورة كلها من أول إلى آخرها في تفصيل الأحكام، بدأت بالزنا إلى القذف إلى قذف الأزواج إلى بقية أحكام الأسرة والحجاب وغض البصر وكل ما مضى من الأحكام، يعني السورة هذه كلها في تفصيل الأحكام. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآيات تناسبها إيش؟ العلم، لأنها من حكيم عليم، فختم الله السورة بالعلم الذي يناسب جو السورة كلها، جو السورة كلها، والله بكل شيء عليم. سنجد علم أن الله بكل شيء عليم رغب في هذه الأحكام وحرص عليها وطبقها بكل فرح وسرور، خلاف أحكام البشر شكك فيها الإنسان يقول ليش العقوبة كذا وليش ما تصير كذا وهذا ظلم وهذا كذا، لأنها أحكام بشرية يدخلها الجاهل والظلم، لكن هذه أحكام الله هي على علم وحكمة. الله أكبر.